الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الدليل كم؟ الثالث، أو شرحنا الدليل الثالث. كان خلاصة عليكم السلام الدليل الثالث أن كل عقد له أثر، وهو وجوب التسليم. وهذا الأثر حكم تكليفي، وكل حكم تكليفي يشترط فيه عقلا القدر. ففي مورد بحثنا المفروض أنه لا قدرة على التسليم، فإذا انتفى الأثر واللازم ينتفي الملزوم. فالعقد وصحة العقد ملزوم، يلزم منه وجوب التسليم، والمفروض أن وجوب التسليم من الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية مشروطة بأي شيء؟ بالقدرة. فإذا لا يترتب هذا الأثر، إذا لا يترتب هذا الأثر انتفى اللازم ينتفي ماذا؟ الملزوم، وهي صحة العقد. صار واضحا، هذا كان الدليل السابق. هذا الدليل السابق أجاب عنه العلامة الطباطبائي في المصابيح، وذكر المصنف هذا الجواب هنا. وحاصله أن صاحب الدليل يدعي أن لازم العقد هو وجوب التسليم، سلم أن لازم العقد هو وجوب التسليم، لكن هذا يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول هو وجوب التسليم مطلقا. الاحتمال الثاني هو مطلق وجوب التسليم. ملتفت؟ مرة نجعل اللازم هو وجوب التسليم المطلق، ومرة نجعل اللازم هو مطلق وجوب التسليم. إذن لا يخلو بالحصر العقلي من هذين الاحتمالين، إما وجوب التسليم المطلق، وإما مطلق وجوب التسليم. حينئذ إن أريد الأول أن لازم كل عقد وجوب التسليم مطلقا، يعني شنو يعني وجوب التسليم مطلقا؟ يعني سواء كنت قادرا على التسليم أم غير قادر، هذا وجوب التسليم مطلقا. إن كان هذا هو المقصود قفلها نسلم الملازمة. شنو هذا؟ فإن كان هذا هو المقصود فلا نسلم الملازمة. بس إذا الشيخ نتشوش من الأطفال. فإذا كان المقصود هو وجوب التسليم مطلقا فلا نسلم، أن من لوازم العقد وجوب التسليم مطلقا. لماذا لا نسلم الملازمة؟ لأن العقد إنما يقتضي وجوب التسليم في صورة القدرة على التسليم، لا في صورة عدم القدرة. فإن كان مقصودكم من اللازم هو وجوب التسليم مطلقا فنمنع الملازمة، لا يقتضي العقد وجوب التسليم مطلقا. واضح؟ وإن أردتم الاحتمال الثاني مطلق وجوب التسليم، ما الفرق بين وجوب التسليم مطلقا ومطلق وجوب التسليم؟ ما الفرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود؟ فرق بينهما بهذا الشكل، بين وجوب التسليم المطلق ومطلق وجوب التسليم، الفرق بينهما كالفرق بين الوجود المطلق ومطلق الوجود. الوجود المطلق يعني يشمل كل الانقسامات التي تعرض عليه. الوجود وجود العالم مطلقا، يعني وجود الإنسان مطلقا، يعني سواء كان عالما أم جاهل. مطلق العالم يعني مرة يطلب منك وجود الإنسان مطلقا فعليك أن تأتي بعالم وجاهل بكل انقسامات. مرة يطلب منك مطلق الإنسان يكفي أن تأتي بفرد ينطبق عليه مطلق الإنسان. فإن أريد إذا الشق الثاني وهو مطلق وجوب التسليم فنؤمن بالملازمة، نؤمن بالملازمة. لكن مطلق وجوب التسليم لا يناقض أن يكون التسليم مشروطا بالتمكن. فنقول إذن هكذا، هذا العقد أي عقد بيع الآبق، هذا العقد صحيح ويترتب على صحته ماذا؟ وجوب التسليم. لكن متى؟ متى؟ إذا تمكنت منه. والتسليم الحاصل بعد التمكن مصداق لمطلق وجوب التسليم فلا يبطل العقد. فإذا ما يبطل العقد ما هو؟ تفهم جيدا لهذه العبارة، ما يبطل العقد وجوب التسليم مطلقا ولكنه ليس بلازم لأننا ننكر الملازم، وما هو لازم مطلق وجوب التسليم ولكنه لا يبطل العقد. إذن هكذا نقول إذا صح بيع الآبق ما هو لازمه؟ أن يتحقق في الخارج وجوب تسليم، مطلق وجوب تسليم. واحد من مصادق مطلق وجوب التسليم متى؟ التسليم بعد التمكن. إذن وهذا التسليم بعد، فإذا نقول العقد صحيح ويسلم بعد أن يتمكن، فلا يقتضي بطلان البيع. صار واضحا؟ هذا هي مناقشة العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في مصابيحه. وظاهر المصنف هنا أنه يوافق على هذه المناقشة. صاحب الجواهر ناقش في هذه المناقشة، مناقشة من؟ مناقشة العلامة الطباطبائي، ناقش في المناقشة، ثم بعد ذلك أجاب عن المناقشة. يعني شوف ترتيب البحث، كنا نتكلم في الدليل ماذا؟ الثالث. العلامة الطباطبائي أجاب عن الدليل الثالث، جاء صاحب الجواهر وأشكل على الجواب، ثم أجاب عن الإشكال، أشكل على الجواب ثم أجاب عن الإشكال. فإذا يوجد في كلام صاحب الجواهر مطلبان، المطلب الأول إشكاله على العلامة الطباطبائي، المطلب الثاني جوابه عن إشكال العلامة الطباطبائي. أما المطلب الأول، حاصل الإشكال على جواب الطباطبائي أننا نختار الشق الثاني، احتمال الثاني. أنت قلت ما هو اللازم؟ إما وجوب التسليم مطلقا، وإما مطلق وجوب التسليم. نحن نختار الشق الثاني. فإذا اخترنا الشق الثاني، ماذا يحصل؟ تقول أيها العلامة الطباطبائي، حينئذ يكون وجوب التسليم الذي هو لازم مشروط بأي شيء؟ بالتمكن. فبيع الآبق صحيح ويجب التسليم بشرط ماذا؟ التمكن. أليس لم تكن هذه النتيجة التي ذكرها العلامة الطباطبائي؟ بيع الآبق صحيح ويترتب عليه لازم ما هو؟ وجوب التسليم، لكن إذا تمكنت. لا وجوب التسليم مطلقا، تمكنت أم لم تتمكن، لأن هذا كان الشق الأول. الآن نتكلم عن أي شق؟ عن الشق الثاني. نحن نؤمن بالشق الثاني، وأنت في الشق الثاني ما أنكرت الملازمة. متى أنكر العلامة الطباطبائي الملازمة؟ في الشق الأول. فإذا نحن نختار الشق الثاني. تقول إذا هذا البيع صحيح ويجب التسليم بشرط التمكن. يعني وجوب التسليم صار مطلق أو مقيد؟ نتمسك بأصالة الإطلاق لدفع هذا التقييد. بأن الأدلة التي تدل على وجوب التسليم مطلقة لم تقيد، هذا مراد من الأصل هنا أصالة الإطلاق، يراد من الأصل هنا أصالة الإطلاق. هذا إشكال من؟ صاحب الجواهر على جواب العلامة الطباطبائي، أن كلامك مدفوع بأصالة الإطلاق. الآن يريد أن يدفع هذا الإشكال عن العلامة الطباطبائي. شوف دفع الإشكال كيف كان؟ أصالة الإطلاق تدفع ماذا قلنا؟ تقييد وجوب التسليم بالتمكن. حينئذ يأتي ويقول أن هذا الأصل له معارض، فيسقط بالمعارضة، فإذا سقط بالمعارضة يتم كلام العلامة الطباطبائي. ما هو هذا المعارض؟ هذا المعارض هو أصالة الإطلاق في طرف الموضوع. لفت البحث شوي في صعوبة أحتاج إلى في بعض الأحيان أكرر فيما نحن فيه. عندنا حكم تكليفي وعندنا حكم وضعي. حكم التكليفي ما هو؟ وجوب التسليم، أليس كذلك؟ حكم الوضع ما هو؟ صحة البيع. فعندنا حكم وعندنا موضوع. مثلا قال المولى أكرم عالما، في كل من الحكم والموضوع نحن بحاجة إلى أصالة الإطلاق. أكرم عالما، في عالم نحتاج إلى أصالة الإطلاق لنقول سواء كان عادلا أم فاسق، ليس كذلك؟ وفي طرف الحكم نحتاج إلى أصالة الإطلاق، يجب إكرامه بالقيام ويجب إكرامه بالإطعام مطلق، لا بخصوص نوع خاص من الإكرام. فإذا نحتاج إلى أصالة الإطلاق في طرف الموضوع ونحتاج إلى أصالة الإطلاق في طرف المحمول. فيما نحن فيه يجب التسليم وين؟ في العقد. فعندنا حكم وهو وجوب التسليم، وعندنا موضوع هو العقد. صار واضحا؟ مثل أكرم العالم نفس الكلام. ففيما نحن فيه الإشكال الذي ذكره صاحب الجواهر ليدفع الشرط والقيد جر أصالة الإطلاق في الحكم أو في الموضوع؟ في الحكم. تقول أيها الطباطبائي وجوب التسليم مشروط بالتمكن، هذا الشرط بماذا دفعناه؟ بأصالة الإطلاق وين؟ في الوجوب. أن الأدلة التي دلت على وجوب التسليم ماذا؟ مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. فدفعنا التقييد بإمكان التسليم ببركة ماذا؟ ببركة أصالة الإطلاق وين؟ في الحكم. حينئذ هنا يأتي جواب صاحب الجواهر عن الإشكال. أصبح الحكم مطلقا أو مقيدا؟ مطلقا، يجب التسليم. تمكنت أم لم تتمكن؟ إذا كان الحكم مطلقا حينئذ لابد من تقييد الموضوع، أن نقيد البيع بإمكان التسليم. لأنك إذا لم تقيد الشرط لابد أن تقيد البيع لعدم إمكان العمل بكلا إطلاقين. تقييد البيع منافي لأصالة الإطلاق أم غير منافي؟ منافي. فكما تجري أصالة الإطلاق في طرف الحكم تجري أصالة الإطلاق في طرف الموضوع، فيتعارضان يتساقطان. فأصالة الإطلاق في طرف الحكم التي وردت في الإشكال سقطناها بأصالة الإطلاق في طرف الموضوع. صار واضح؟ فإذا هناك إشكال لصاحب الجواهر على الطباطبائي، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هناك دفاع عن الطباطبائي. الإشكال كان يبتني على التمسك بأصالة الإطلاق في طرف الحكم. أصالة الإطلاق في طرف الحكم في الجواب سقطناها كيف؟ عن طريق معارضتها بأصالة الإطلاق في طرف المعطوف. هذا كلام صاحب الجواهر. المصنف رحمة الله عليه يقول لا الإشكال صحيح ولا الجواب صحيح. يعني عندنا إشكال في كل من الإشكال والجواب. أما الأول، الأول شنو قال صاحب الجواهر؟ نجري أصالة الإطلاق وين؟ في أي طرف؟ في طرف الحكم. أصالة الإطلاق أصل لفظي، والأصل اللفظي كالأصل العملي موضوعه ماذا؟ الشك. الآن إذا أنت عندك يقين أن هناك تكليف مقيد تجري أصالة الإطلاق؟ لا. متى تجري أصالة الإطلاق؟ إذا شككت. إذن لابد من وجود شك حتى نجري أصالة الإطلاق، سواء في الحكم أو في الموضوع. في أي مورد تريد أن تجري أصالة الإطلاق يجب أن يتوفر موضوع الأصل، لأن الأصول عملية كانت أم لفظية موضوعها ما هو؟ الشك. فلا تصل النوبة إلى الأصل إذا كان الإنسان عالما. ولذا إذا قال مثلا أكرم العالم سواء كان عادلا أم فاسقا، لا تقول نتمسك بإصالة الإطلاق لنثبت وجوب إكرام العالم العادل والفاسق. ما هو لصرح، ما في شك حتى تتمسك بإصالة الإطلاق. فإن أصالة الإطلاق موضوعها الشك. إذا كان موضوعها الشك نقول نحن في الحكم لا يوجد عندنا شك، لأنك قرأت في الأصول الأحكام التكليفية يحكم العقل بأي شيء؟ يحكم العقل بتقيدها بأي شيء؟ بالقدرة. هذا حكم العقل ظني أو عقل أو قطعي؟ قطعي. إذن عندك قطع بالتقييد، فكيف تتمسك بأصالة الإطلاق؟ التفت للإشكال. أنت تقول في طرف الإشكال ماذا كان؟ أن تقييد الحكم بالتمكن مدفوع بأصالة الإطلاق. نقول حتى ندفع هذا القيد بأصالة الإطلاق يجب أن يكون عندنا شك، أليس كذلك؟ ونحن لا يوجد عندنا شك، لأن العقل القطعي يحكم بأن التكاليف مقيدة بالقدرة، لأن المولى لا يكلف ماذا؟ بغير المقدور. فإذا لا موضوع لأصالة الإطلاق. صار واضحا؟ هذا إشكال المصنف على ماذا؟ على إشكال صاحب الجواهر. أما الآن نأتي إلى جواب صاحب الجواهر، أن هذا الإطلاق له، أن هذا الأصل له معارض في طرف الموضوع. فحاصل جواب المصنف رحمة الله عليه فلا نسلم المعارضة، لا نسلم المعارضة. ليه؟ لأنه بمقتضى جواب المصنف الأول ما في أصل إطلاق في طرف الحكم، لأن الأحكام التكلفية مشروطة بالقدرة. فإذا ما في إطلاق في طرف الحكم فيجري الأصل في طرف الموضوع بلا معارضة. إذا لا إشكال صاحب الجواهر له واجب ولا جواب له واجب. فهذا معنى قوله وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح فافهم. نقرأ هذا المقدار. يقول ومنها أن لازم العقد
وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه. إذن لازم العقد حكم تكليفي، والحكم التكليفي ماذا؟ يجب أن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع. فإذا في بيع الآبق امتنع القدرة على التسليم فانتفى اللازم، إذا انتفى اللازم ينتفي الملزوم وهو العقد. واضح الدليل؟ هذا الدليل الثالث على إثبات أنه يشترط في البيع القدرة على التسليم. ويضعف المضاعف قلنا من؟ علام الطباطبائي، بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا تمكنت أم لم تتمكن؟ منعنا الملازمة، أصل الملازمة لا نسلمها حتى يكون امتناع لازم يؤدي إلى امتناع ملزوم. وإن أريد مطلق الوجوب الذي يحصل بأي فرد كان، فهذا المطلق لا ينافي كونه مشروطا بالتمكن، وله شاهد على ذلك، له شاهد الآن. لو بعتك هذا الكتاب، هذا الكتاب موجود الآن أمامك، هذا البيع صحيح أو باطل؟ صحيح. قبل أن أسلمك الكتاب عرض ما يمنع من التسليم، يعني تجدد العجز. في البداية ماذا كان؟ كان في قدرة، فالبيع كان صحيحا بالاتفاق، ثم طرأ العجز في الأثناء، فلا يبطل العقد، لأن العقد ماذا يقتضي؟ يقتضي مطلق وجوب التسليم. ومطلق وجوب التسليم كيف يحصل؟ بالتسليم عند القدرة، هذا أحد مصادقه، فيحصل بالتسليم عند القدرة. فإذا العقد صحيح وما يستلزمه موجود فلا يبطل العقد. فإذا هكذا فيما نحن فيه، لا فرق بين تجدد العجز وبين أن يكون العجز موجود منذ الابتداء. فكما أن تجدد العجز لا يرفع اللازم، كذلك وجود العجز منذ الابتداء لا يرفع اللازم. هذا معنى قوله كما لو تجدد العجز بعد العقد. وقد يعترض المعترض قلنا من؟ صاحب الجواز، بأصالة، يعني كيف؟ يعني يعترض أن نختار الاحتمال الثاني ونبطله، فإذا أبطلنا الاحتمال الثاني يتعين الاحتمال الأول. وقد يعترض بأصالة عدم تقيد الوجوب، هذا المقصود أصالة الإطلاق وين؟ في الموضوع أو في الحكم؟ في الحكم. ثم يدفع بماذا؟ بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط، هذه أصالة الإطلاق وين؟ في الموضوع. وفي الاعتراض والمعارضة نظر، يعني أصلا لا نسلم أن في التكليف تجري أصالة الإطلاق. ليه؟ لأن كل تكليف عقلا مشروط بأي شيء؟ بالقدرة. فمع وجود المقيد اللبي كيف نجري أصالة الإطلاق؟ صار واضح؟ هذا في الاعتراض. والمعارضة، لا يوجد معارضة بعد سقوط الأصل في الحكم، يجري الأصل في الموضوع بلا معارضة. ومنها الدليل الرابع الذي استدل به لإثبات وجوب لإثبات القدرة على التسليم، أن كل بيع له غرض. لماذا تبيع أنت؟ لكي تنتفع بالثمن، والمشتري لكي ينتفع بالمثمن، هذا هو الهدف من البيع. هذا الهدف يتحقق بدون تسليم؟ لا يتحقق. فإذا هذا البيع يلغو لأنه بيع بلا هدف فيلغو. فإلا الغائية من البيع ما هي؟ الانتفاع. وهذه العلة الغائية لا تتحقق إلا بالتسليم. فمع عدم القدرة على التسليم لا تتحقق العلة الغائية فيلغو البيع. صار واضح الدليل؟ سهل. لذا يقول: ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم إلا بالتسليم. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الدليل بوجهين. كيف جيدا؟ الوجه الأول: نسلم أن الغرض من البيع هو الانتفاع. صحيح، البائع يبيع لينتفع بالثمن والمشتري يشتري لينتفع بالمثمن، هذا أمر مسلم. إلا أن مطلق الانتفاع لا يتوقف على التسليم، يمكن أن ننتفع بدون تسليم. تفهم جيدا؟ أنا لماذا أشتري منك العبد؟ غرضي أن أنتفع من العبد بالعتق. غرضي كان أن أنتفع من هذا العبد لا بواسطة الخدمة، بواسطة عندي كفارة أريد أن أدفعها. هذا الانتفاع يتوقف على التسليم؟ لا. إذا سلمنا أن الغرض من البيع هو الانتفاع، لكن ليس كل انتفاع يتوقف على التسليم، بل هناك نوع من الانتفاعات تحصل ولو بدون تسليم. فإذا العلة الغائية تحققت أم لم تتحقق في مثالنا؟ تحققت مع عدم قدرة على التسليم. صار واضح الإشكال الأول؟ فإذا الإشكال الأول خلاصته له: لا نسلم أن كل انتفاع يتوقف على التسليم، فقد يوجد العجز عن التسليم مع تحقق الانتفاع، كما في مثال ماذا؟ العتق. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني ذكره صاحب الجواهر وتبناها المصنف هنا، لكن يا حبذا لو كان المصنف ينقل لنا عبارة صاحب الجواهر من دون أن يتصرف بالعبارة كان أفضل. عبارة صاحب الجواهر أسهل بكثير، المصنف غير العبارة صار المطلب في غير الصعود، ما في داعي لهذا التغيير. نص عبارة صاحب، لذا أحد العلماء رحمة الله عليه سمعت منه أنه يقول هكذا: أنه إذا واحد يريد أن ألف كتاب درسي يقول ما في داعي مثلا شخص واحد يؤلف هذا الكتاب، مثلا نريد أن نؤلف كتاب في الأصول، وجدنا مطلب، وصلنا مثلا إلى بحث مقدمة الواجب، وجدنا مطلب لصاحب الكفاية وافي بالمطلوب من ناحية المعنى من ناحية العبارة، فما في داعي ننقل نفس المطلب لصاحب الكفاية وضعه في مطلب آخر. وجدنا الشهيد الصدر مثلا عنده مطلب وافي بالمطلوب، فما في داعي نغير العبارة نأتي. فلما قطع النظر لأن المصنف لو لم يغير العبارة كان أفضل، يعني فهم المطلب كان أسهل. الآن خلاصة الجواب ثم بعد ذلك نطبق العبارة. خلاصة الجواب: سلمنا يا أخي كل انتفاع يتوقف على التسليم، أن جوابنا الأول ماذا كان؟ جوابنا الأول ماذا كان؟ نسلم بأن الغرض هو الانتفاع، لكن ليس كل انتفاع يتوقف على التسليم. هنا نقول: سلمنا الانتفاع يتوقف على ماذا؟ التسليم، لا يمكن الانتفاع بدون تسليم. لكن حينئذ نناقش في الغرض، أنت ماذا قلت الغرض من البيع؟ الانتفاع. أقول الغرض من البيع ليس الانتفاع المطلق، الغرض من البيع الانتفاع بعد التسليم. صار واضح الفرق بين الجواب الأول؟ الآن أكرر لك، التفت جيدا. مستدل ماذا ادعى؟ الغرض من البيع ما هو؟ الانتفاع. والانتفاع متوقف على ماذا؟ على التسليم. هذا كان الدليل. ماذا تلاحظ في هذا الدليل؟ كل بيع غرضه الانتفاع، وكل انتفاع لا يحصل إلا هذا كان المدعى، وإلا لا يتم الدليل. جواب الأول للمصنف هكذا قال: لا نسلم كل بيع يتوقف على التسليم، لا نسلم كل انتفاع يتوقف على التسليم، فإن من الانتفاعات العتق وهي لا تتوقف على التسليم. هذا كان جواب الأول: لا نسلم أن كل انتفاع يتوقف على التسليم. الآن الجواب الثاني، تنزلنا قلنا كل انتفاع يتوقف على ماذا؟ على التسليم، كل انتفاع يتوقف على التسليم، لكن لا نسلم بأن الغرض من البيع مطلق الانتفاع، بل الانتفاع بعد التسليم، الانتفاع بعد التسليم. نقول الغرض من البيع أن تنتفع من العين متى؟ بعد التسليم. وبيع الآفق متحقق فيه هذا الغرض أو غير متحقق؟ يمكن أن لنفترض أنت تريد أن تنتفع من العبد لأجل ماذا؟ الخدمة، لا لأجل العتق. قلنا يرد الإشكال الأول، تريد أن تنتفع من العبد لأجل الخدمة، فنقول هذا الغرض موجود، لأن الغرض من البيع ما هو؟ الانتفاع بعد التسليم، وبعد أن تسلمك العبد أنت تستطيع أن تنتفع منه.
مشروطة
بأن يتعقق
في
آن
ما تسليم
رجوع العبد. إيه الآن إذا لم يتحقق يثبت لك الخيار، يمكن أن نقول البيع صحيح، لكن إذا لم يتحقق أبدا تسليم في الفترة التي نحتاج فيها إلى الانتفاع يثبت لك الخيار، فلا ينافي صحة البيع. شوف العبارة الآن: ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يصير إليه ولا يتم إلا بالتسليم. هذا الدليل مع جوابه، والدليل السابق مع جوابه، يعني 99% يأتي واحد منهما في الانتفاع. ويضعف جواب الأول، ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. التفت حتى أقرأ لك العبارة بطريقة أخرى تتضح. ويضعفه أننا وإن سلمنا أن الغرض هو مطلق الانتفاع، لكن نمنع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. كيف؟ ومن جملة أنواع الانتفاع العتق، وهو لا يتوقف على التسليم. صار واضح المطلب الآن؟ هذا هو الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول: ويضعفه أننا وإن سلمنا أن الغرض من البيع هو مطلق الانتفاع، لكن نمنع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، والشاهد على ذلك بيع العابق للانتفاع منه في العتق. هذا الإشكال الأول. بل الإشكال الثاني، شوف عبارة المصنف ثم نقارنها مع عبارة صاحب الجواهر، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم للانتفاع المطلق. وحتى أقدرك العبارة، بل لو تنزلنا وقلنا بالتوقف مطلق الانتفاع على التسليم، حينئذ ماذا نمنع؟ ماذا نمنع؟ نمنع أن يكون الغرض هو مطلق الانتفاع، بل الغرض هو الانتفاع الذي يحصل بعد التسليم. هذا مقصوده. لكن بدلا أن يقول هذه أذني قال هذه أذني، ملتفت، بل مانع عدم، يعني هو منع أن تمنع العدم، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم للانتفاع المطلق. ها عبارة المصنف، عبارة صاحب الجواهر هكذا، منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقا، بل الغرض من البيع الانتفاع بعد التسليم. عبارة جدا سهلة، منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقا، بل الغرض من البيع الانتفاع بعد التسليم.
كون الانتفاع متوقف على التسليم، ألا يعني بعبارة أخرى أن الانتفاع يعني ما يكون بعد التسليم؟
لا،
ما معنى كون الانتفاع متوقف على التسليم؟
شوف الغرض من البيع ما هو؟ الانتفاع. والانتفاع لا يحصل إلا بعد التسليم.
عندما سلمنا الانتفاع صحيح.
أي الآن لا، هذا تنزلا، هذا تنزلا. أنت قلت الغرض من البيع هو الانتفاع، والانتفاع لا يحصل بدون تسليم، إذن هو متوقف على التسليم. نقول الإشكال الأول أنه لا نسلم بأن الانتفاع دائما يتوقف على التسليم، عندنا بعض الانتفاعات يمكن أن تنتفع ولو بدون تسليم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، خب لابد حتى نجيب الجواب الثاني أن نرفع اليد عن الجواب الأول، نسلم جدلا، استفدنا، سلمنا يا أخي أن الانتفاع لا يحصل إلا بالتسليم، لكن حينئذ لا نسلم بأن الغرض هو مطلق الانتفاع، بل الغرض ما هو؟ الانتفاع بشيء بعد أن نتسلمه. فحينئذ بيع الآبق يصح لأن الغرض يتحقق منه. كيف؟ بأن نقول هذا الآبق يمكن للمشتري أن ينتفع منه متى؟ بعد أن يتسلمه. انتهى. ومنها الدليل كان صرنا، والحمد لله رب العالمين.
يعني في الواقع قد ذكر في أقسام الخيار أحيانا إلى 16 قسم ومختلف باختلاف الكتب.